ساعتنا تشير إلى 10 صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود موثقة ومنطقية على مقترحاتها بشأن إلغاء الحظر. استشهاد 16 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة جديدة لتحالف العدوان السعودي في تعز. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا أنه ينبغي على أطراف المفاوضات تقديم ردود موثقة ومنطقية ومبرهنة على المقترحات الإيرانية لإلغاء الحظر المفروض على طهران. وقال علي باقري كني بعد انتهاء الجولة 7 لمفاوضات اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي أن الوفد الإيراني عرض آرائه بشكل مبرهن وموثق على شكل وثيقتين على الجانب الآخر ضمن مجالين، أحدهما حول موضوع رفع الحظر اللاشرعي والجائر بالإضافة إلى الموضوع النووي. وقال باقري كني أن إيران دخلت المحادثات في هذه الفترة بتشكيلة فريق جديد يضم خبراء ومسؤولين في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية. استشهد 16 مواطنا يمنيا بينهم أطفال وأصيب 8 آخرون في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي بعد قصفه تجمعا للمدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن استمرار تحليق المقاتلات السعودية منع المسعفين من استكمال انتشال جثامين الضحايا، مشيرة إلى عدم تمكنهم من الوصول إلى مكان الجريمة. في غضون ذلك تعرض مبنى الكلية الحربية ومطار صنعاء إلى ضربات جوية مجددا من قبل الطائرات الحربية للنظام السعودي في سياق التصعيد المتواصل للعدوان على اليمن. ارتفع عدد الإصابات بين صفوف الفلسطينيين إلى أكثر من 200 خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وبيت دجان بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر طبية محلية أن الاحتلال استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ضد أهالي البلدتين الواقعتين بمحافظة نابلس، مشيرة إلى تسجيلها إصابات بجروح بحروق. كما قمعت وحدات صهيونية المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان لسكان بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف المدنيين. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية عند حاجز قلندية العسكري احتجاجا على إجراءات الصهاينة التعسفية بهذه النقطة. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية في محطته الثانية من جولته بدول الخليج الفارسي، وتعتبر هذه الزيارة أول رحلة لزعيم دولة غربية إلى المملكة منذ جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. ومن المقرر أن يعقد ماكرون محادثات مباشرة مع ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري بمشاركة 100 شركة فرنسية أبرزها توتال. وكان الرئيس الفرنسي غادر الإمارات التي كانت محطته الأولى بهذه الجولة بعد توقيعه صفقة لبيع طائرة حربية لأبوظبي على هامش زيارته لمعرض إكسبو العالمي. حول صفقة الأسلحة التي وقعها ماكرون مع دولة الإمارات، نتوقف عند رؤية الباحث في العلاقات الدولية الدكتور يحيى حرب.
هذه الصفقة هي جزء من السياسات العامة المعروفة في منطقة الخليج للأسف، دبلوماسية الصفقات إذا أمكن القول، هي السياسة الخارجية لهذه الدول، استثمارات أموال يعني تودع في البنوك أو صفقات أسلحة أو صفقات تجارية من أي نوع، حتى أن البعض منهم كان يشتري مواد لا يحتاجها على الإطلاق. أما بالنسبة لفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية أو الدول الغربية، تجارة السلاح هي من أهم الأسواق لتغذية الميزانيات الوطنية لهذه الدول. المعروف أن هذه الدول لم تعد تعتمد على تجارة التقنيات أو المنتجات التقنية، تلفزيونات، برادات، غسالات، سيارات، هذه لم تعد تجارتها الرئيسية، لأن هذه صارت متوفرة في العديد من الدول وبعض الدول الوطنية، بل ما زالت تحتكر السلاح. احتكارها لصناعة السلاح واحتكارها لهذه التجارة هي المورد الأساسي لميزانياتها، وأكثر من ذلك هي تفتعل الحروب، هي تشجع على الحروب من أجل ترويج أسلحتها. ونحن نعرف طبعا تجارب مريرة خاصة لفرنسا، هذه الدولة تجارب مريرة في أفريقيا، هناك حروب وحروب إبادة ومجازر ارتكبت في أفريقيا على مدى السنوات الماضية كصراع بين الدول الإمبريالية على استعمار هذه الدول واستغلال طاقاتها ومواردها. هي في العادة هذه الدول هي طبعا سوق للمنتجات الأمريكية، ولكن في السنوات الماضية كانت دائما أمريكا تعطي هامش لفرنسا. فرنسا كما هو معروف سواء في دورها في أوروبا أو في العالم هي متماهية تماما مع الفريق الأمريكي ومع التبعية لأمريكا، لكن تحاول أن تكون لها شخصيتها المستقلة، دائما كانت تحاول أن يكون لها نوع من الاستقلالية أو الشخصية المستقلة، وهذه سياسة تقليدية لفرنسا. أمريكا كانت تراعي بأحيان كثيرة الدور الفرنسي وتعطيها بعض الصفقات الصغيرة، يعني هذه الصفقة الآن حتى لو كانت كبيرة كما نراها نحن اليوم وهي ضخمة جدا بعشرات المليارات، 17 مليار يورو هي ثمن الطائرات، ولكن هناك صفقات أخرى على هامش هذه الصفقة أيضا جرت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بمليارات أخرى أيضا، ولكن هذه لا تقاس بالصفقات التي عقدتها السعودية مع ترامب والتي كانت بحوالي 750 مليار.
أعلنت مصادر عسكرية روسية إصابة 4 جنود بالجيش السوري جراء عملية قنص نفذتها العصابات الإرهابية بعدد من محافظات البلاد. وأوضح المصدر أن هذه الهجمات وقعت بمناطق متفرقة من محافظات إدلب واللاذقية وحلب، لافتا إلى تسجيل 8 هجمات شنتها هذه العصابات في منطقة خفض التصعيد في إدلب. إلى ذلك أصيب 6 مدنيين من عائلة واحدة إثر غارة نفذت بواسطة طائرة مسيرة تابعة لما يعرف بقوات التحالف الدولي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نجاح هجوم مضاد حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين. وحسب بيان للمكتب فإنه تم تحرير مدن محال ميدا وشفا روبت وهربون ومكوي في ولاية أمهرة والتي كانت تحت سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وخلال الأسبوع الماضي تمكنت القوات الفيدرالية من طرد المسلحين من أكثر من 20 مدينة في أمهرة وولاية عفار. ووفقا للمعلومات الواردة فإن وحدات المسلحين تراجعت شمالا إلى خط الحدود الإدارية لولاية تيغراي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلقى أي معلومات عن وفيات محتملة جراء الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون مع تسجيل عدد متزايد من الدول إصابات محلية بها. وأكدت المنظمة أنه لا يوجد دليل يدعم فكرة إدخال تعديلات على اللقاحات حتى تكون ملائمة لمقاومة أوميكرون، مشيرة إلى أن اللقاحات الموجودة فعالة جدا. من جهته قدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض في استوكهولم أن أوميكرون يمكن أن يتسبب في أكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وصفت الخارجية الأمريكية المباحثات الأخيرة بين وزيري خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة بالصريحة والمهنية. مصدر بالخارجية الأمريكية أشار إلى التصريحات الصادرة عن عدة أنظمة أوروبية بشأن ملف أوكرانيا زاعما أن واشنطن ستنظر بكافة خياراتها المتاحة في حال تنفيذ موسكو لإجراءاتها التي أعلنت عنها. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود موثقة ومنطقية على مقترحاتها بشأن إلغاء الحظر. استشهاد 16 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة جديدة لتحالف العدوان السعودي في تعز. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موضوع جديد نناقشه إن شاء الله في هذا الأسبوع في لقاء دنيا الشباب لهذا اليوم وليوم الاثنين. أما محور حديثنا لهذا الأسبوع في لقاء دنيا الشباب، التخصص الجامعي مشكلة وحل. شبابنا الذين تستمعون إلينا، سواء كنتم في السيارة أو في البيت أو في الدوام أو في الجامعة، أو ربما بعضكم بعدكم نايمين، تحية لكم جميعا أينما كنتم ومن أي بلد تستمعون إلينا. لقاء دنيا الشباب في هذا الأسبوع، التخصص الجامعي مشكلة وحل، ندعوكم لمرافقتنا والمشاركة في هذا البرنامج. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-3762 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. رقمنا على الواتساب 00989-87-8-4050 وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. إذن التخصص الجامعي مشكلة وحل، محور الحديث مفهوم التخصص أحبتي الأفاضل يعني أن يختص فرد بالقيام بعمل معين دون غيره وأن يوفر له الوقت والجهد. في اللغة العربية يقال تخصص بالشيء، أي أنه اقتصر عمله عليه وخصه دون غيره بالبحث والاهتمام والفعل. أما عمليا فهو تقسيم المهام، العلوم، الأعمال، إنتاج السلع وتقديم الخدمات إلى عدة أقسام يتميز كل منها بمتطلبات مختلفة عن الأقسام الأخرى. أما سبب ظهور التخصص، أولا صعوبة أن يجمع الفرد بين عدة مهام في وقت واحد مما يؤثر في مستوى الطاقة والعمل أو البحث. البحث عن ميزات أعلى في العمل وفي مجالات العلوم المختلفة، متطلبات العصر الحاضر التي تبحث عن مزايا الفرد الخاصة كمعرفته المكثفة في مجال ما، وإلى اكتشاف الأخطاء ومراجعتها يبرز الحاجة إلى التخصص. طبعا للتخصص أهمية كبيرة، حيث تكمن أهميته في توزيع الأعمال بين الأفراد بحسب مهارة كل فرد والمزايا التي يتمتع بها. كل ما نتحدث عنه وقلناه حتى الآن حول التخصص وأهميته يحتم علينا كشباب أن نجيد بدقة اختيار تخصصاتنا التي على غرارها سنبني مستقبلنا. وبما أن الشباب هاجسهم الأول هو العمل، إذن لابد أن نجيد اختيار التخصص الجامعي. ولكن ما هي إشكاليات هذا الأمر؟ بانتظار تجاربكم ومشاركاتكم.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، التخصص الجامعي ماذا يعني؟ هل استطاع يعني شبابنا أن يكون موفقا في اختيار تخصصاتهم الجامعية؟
طبعا كما نعرف أن التخصص الجامعي هو اختيار الفرع الذي يريد أن يدرسه أو الاختصاص والمادة التي يريد أن يدرسها الطالب الجامعي بعد حصوله على الشهادة الثانوية ودخوله المجال الجامعي أو التخصص أو الدراسة الأكاديمية. طبعا هذه الدراسة تكون وفق في بعض الأحيان وبالمجمل الأحيان تكون وفق الاتجاه الذي يهواها هذا الطالب أو الميول التي يملكها، قد تكون ميول أدبية أو ميول علمية استكشافية فكرية لكافة الاختصاصات والمجالات. وطبعا هناك كثير من الطلاب وخاصة في جامعاتنا وفي دولنا أحيانا تكون الاختيار حسب الدرجات الموجودة وحسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب الجامعي، يعني أوقات كثيرة يختارون حسب الدرجات وليس حسب الأهواء والميول. طبعا هناك كثير من الطلاب توفقون في اختيار الفرع الذي يريدونه والاتجاه أو الاختصاص الذي يشعرون بأنهم هم قد يكونوا فاعلين وقد يكونوا فعلا أشخاص ناجحين وأفراد ناجحين ضمن هذا الاختصاص، لكن هناك القسم الأكبر منهم يختار شيء كما يهوى الأهالي، يعني أهاليهم أو أسرهم أو كما يريدون أن يجعلوهم يدرسوا قد يجبروهم على اختصاص الطب كي يكون طبيبا أو كي يكون محاميا أو مهندسا. يعني كثير من الطلاب، لكن الآن وفق التطورات التي نراها في شخصية شبابنا، هناك الكثير من الطلاب يختارون هم ما يريدونه، لأنهم يشعرون بأنهم فعلا قد يكون ناجحين في هذا الاتجاه وهذا الاختصاص. لذلك هناك حرية كبيرة الآن أصبحت، وكثير من الأهالي ابتعدوا عن موضوع إجبار أبنائهم على اختيار الاختصاصات التي هم يريدونها أو يروا شخصياتهم بها. لكن الآن بعد التطور والانفتاح الذي نراه والتفوقات والإنجازات التي يحققها طلابنا، نحن نرى الإنجازات الرائعة من خلال أن الطلاب أو الأبناء هم من يختارون هذا الاختصاص ويرون أنهم فعلا سيكونون ناجحين بناء هذا المجال.
نعم، شكرا جزيلا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا.
شكرا شكرا. يا هلا يا هلا أهلين.
الشكر موصول يا زميلة شيماء غراوي على إعداد هذا اللقاء، والشكر لضيفتها الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكادر إذاعة الطهران العربية وتحية لكل من يستمع. خصيصة في وقتنا الحالي نجد صنفين من الشباب، منهم من يختار التخصص الجامعي وسط ما موجود في السوق.
السلام عليكم. بالنسبة أني لما اختارت فرع الدراسي أصلا ما فكرت بأنه بالمستقبل كيف راح أختار يعني وظيفة بالعمل أو شيء، يعني بذاك العمر.
أصدقائنا الشباب، إذا أحببتم الاستماع إلى رأي الشباب في هذا البرنامج تابعونا حتى النهاية كي نستطلع آرائهم وملاحظاتهم، وأنتم أيضا إذا كان لديكم تجربة ملاحظة مشاركة في هذا الإطار فتحدثوا لنا عن تلك التجارب لعلها تكون نافعة ومفيدة لنا ولسائر أصدقائنا الشباب الذين يتابعوننا الآن. تحية طيبة للإخوة الأعزاء الذين شاركوا معنا عبر الواتساب. الأخ غزوان علي عبد الله من العراق يقول: من المعلوم أنه بعد الانتهاء من دراسة المرحلة الثانوية يبدأ الطالب بالتفكير في اختيار التخصص الجامعي، وهذا الاختيار يعد من أهم القرارات المصيرية والأصعب التي تحدد مستقبل الطالب. في هذه المرحلة يشعر الكثير من الطلاب بالضغط والتوتر، بالإضافة إلى الشعور بالتردد تجاه أي تخصص. تدخلنا العوامل الاقتصادية، الوضع المادي للطالب، وخاصة نحن بالعراق حالات يرثى لها أو عليها الطلاب حصدوا معدل عالي ولكن قبلوا لكليات في مناطق سكنهم، وكذلك العامل الاجتماعي منها رفض سفر الفتاة إلى محافظة أخرى خوفا عليها في هذا الزمن. مع العلم ليس كل التخصصات الجامعية هي موجودة في كل محافظة، هناك تخصص جامعي تنفرد في محافظة عن الأخرى، وهذا سبب يعارض الكثير من الأهل بعدم إكمال ما يطمح إليها الطالب أو إليه الطالب والطالبة، وكلاهما مرتبطان بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. غزوان علي عبد الله من العراق. نعم، هناك مشاركة صوتية بعثتها لنا الأخت فاطمة الزهراء من العراق، نستمع معا إليها.
خدمة الطيبين إذاعة طهران العزيزة، الله يحفظكم إن شاء الله، منصورين إن شاء الله يا إذاعة طهران.
الله يبارك فيكم الأخت فاطمة. كنت ظننت أنك لديك مشاركة فيما يخص الحديث عن يعني الاختصاص أو التخصص للفروع الجامعية، لكنها تكتب تقول: التخصص الجامعي مشكلة تؤرق الطالب والأسرة، وبالتالي هي رزق من الله، كل واحد يأخذ رزقه ويرضى بما قسمه الله له، إذن هذا رزق الله. نعم، الكثير من الشباب عندما يريد أن يختار فرعه الدراسي وأن يواصل دراسته في الجامعة، ربما ينظر إلى هوايته، ينظر إلى ماذا يهوي ويرغب إليه من الفروع العلمية والدراسية. هناك هندسة، هناك طب، هناك الأدب، هناك الفن، وهناك الكثير من وكل هذه الفروع الرئيسية تنقسم إلى مختلف الأقسام وتعج بها الكليات والجامعات. إذن هواية، هناك سوق العمل، يعني الطالب لا ينظر إلى هوايته بل ينظر إلى ما يحتاجه سوق العمل من تخصصات، فلذلك يبدأ بدراسة الوضع الشامل في حالة السوق سواء في منطقته أو في سائر المناطق في البلد أو بشكل عام يعني في العالم كله، ينظر ويبحث عن الفروع التي ستكون تدر له الكثير من الأموال، وهكذا يختار ويبني على أساسه فرعه الدراسي. وهناك في بعض الأحيان إملاءات تفرض من قبل الشباب على تملأ من قبل الوالدين على الشباب من أجل أن يختار الفرع المحدد، ولو أن هذا التوجه يعني ربما قل بالنسبة لي الزمن السابق عندما كان هناك يعني فرض رأي قوي ولا يستطيع الشاب أن يعني لا يقبل برأي الوالدين. الآن أصبح هناك شبه يعني حرية، شبه حرية للشباب من أجل اختيار فرعهم الدراسي، لذلك الشاب سيكون هو إن صح لنا التعبير المسؤول الأول والأخير فيما يختاره من الفرع الدراسي. طبعا هناك عوامل أخرى أيضا تدخل على هذا الاختيار وتقيد الشاب أو الفتاة من أجل اختيار الفرع الدراسي، كما استمعنا مثلا الأخ غزوان من العراق يشير إلى يعني شحة وجود الكليات الموجودة في منطقة الطالب أو مدينة الطالب، بحيث ممكن له أن يواصل دراسته، وربما هناك مصاعب ومشاكل للفتيات إذا أردنا السفر إلى محافظة أخرى ومواصلة دراستهم الجامعية في الفرع الذي يرغبون به ويحبون أن يواصلوا دراستهم فيه. إذن هناك الكثير من المشاكل، لكن ليست المشاكل هي وحدها موضوع حديثنا، بل نريد أن نشير إلى الحلول الممكنة في هذا الإطار. إذن التخصص الجامعي مشكلة وحل، هذا هو محور حديثنا في هذا اليوم، وكذلك إن شاء الله يوم الاثنين وقفة مع فقرة البرنامج إن شاء الله، ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الشباب، تتعدد العوامل المؤثرة على اختيار الخاطئ للتخصص الجامعي، وهي كالتالي: بناء فكرة الاختيار نتيجة للخبرات السابقة للأهل والأصدقاء والأقارب، وتعتبر من المؤثرات الخارجية على تحديد فكرة اختيار التخصص الجامعي للطالب. التفكير من الناحية المادية، حيث يقوم الطالب بتكوين فكرة عامة عن وضع الأسرة المالي وهل هو يؤهله لدخول تخصص معين أو لا؟ وبذلك قد يؤثر هذا الأمر في اتجاهه إلى اختيار غير الصحيح في التخصص. من أكثر العوامل التي تؤثر في اختيار الطالب للتخصص الجامعي هو تقليد الأصدقاء، حيث ارتباط الطالب بأصدقاء الدراسة قد يجعله يقوم باختيار نفس التخصص الذين اختاروه حتى يظل على ارتباط الصداقة معهم في الجامعة مثلما كانوا عليه في المدرسة، مقارنة قدرات الطالب الخاطئة، حيث قد يقوم الطالب بتقييم نفسه بطريقة خاطئة، حيث قد يرى قدراته العلمية عالية والأدبية متواضعة والعكس، وهذا قد يؤثر على اختيار التخصص الجامعي ويعوقه طيلة حياته العلمية أو لا يقوم بالعمل في نفس المجال. قد يكون الاختيار الخاطئ نتيجة ضغط من الآباء على أبنائهم، حيث قد يرى الآباء أن يكون أبنائهم في نفس مجالهم وقد يكونوا غير مؤهلين لذلك، لكن الضغوط تؤدي إلى ذلك وهذا يؤثر بالسلب على حياتهم العملية.
نعم، شكرا لعلي علياء على هذه الفقرة والإشارة إلى بعض من أهم المشاكل الموجودة فيما يخص طريق الشباب والفتيات من أجل اختيار الفرع الدراسي الملائم والمناسب للشخص من جهة وللمجتمع من جهة أخرى. طبعا أحبتي، هناك موضوع الاختيار الأنسب للتخصص الدراسي يجب أن نقول بأنه له أثر كبير في رسم معالم المستقبل الوظيفي للطلبة بعد مرحلة التخرج من الجامعة، خاصة إذا بني هذا الاختيار على معايير علمية وصحيحة تجعل الطلبة أقرب للصواب وأكثر ملامسة لاحتياجات المتعلمين وإمكانياتهم. غياب الأجواء العلمية وكذلك المعلومات الدقيقة تتداخل عدة عوامل في اختيار التخصص الدراسي، مثلا الأسرة، الأصدقاء كما قلنا، الجامعة نفسها، العادات، الأعراف، سيادة بعض المفاهيم الخاطئة بحيث تجعل من الاختيار الصحيح للتخصص أمرا شائكا يترك الطالب في حيرة بين ميوله، بين رغبات أسرته، بين الإمكانيات المتاحة أمامه. والمتخصصين والذين يقدمون المشورات للطلاب يشددون على أهمية إعادة النظر ببنية السلم التعليمي للنظام التربوي واعتماد نظام الشجرة التعليمية إذا ما أردنا أن يعني نقوم بحل مشكلة الاختيار غير المناسب أو التخصصات الراكدة وبالتالي البطالة. يعني إذا نظرنا إلى الشباب الذين اليوم تخرجوا من فروعهم الدراسية وهم يعانون من مشكلة البطالة، إذن هناك أسباب يجب أن نبحث عنها، ندرسها كي لا نواجه مع متخرجين من الجامعة وهم لم يجدوا فرصا للعمل. يمكن أيضا تحديد سن معينة للتوجيه حسب الميول والقدرات وكذلك المهارات. هناك البعض يخصص يعني بعض السنين، مثلا السن 12 حتى يبدأ الطالب بالتأمل والتفكر ودراسة رغباته، دراسة الفرع الذي يناسبه. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل، التخصص الجامعي مشكلة وحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكادر إذاعة الظهران العربية وتحية لكل من يستمع. حقيقة في وقتنا الحالي نجد صنفين الشباب، منهم من يختار التخصص الجامعي وسط ما موجود في السوق ووفق التعيينات المتوفرة، مثلا أنه ينتهي من الجامعة حتى بالتالي يجد وظيفة ويجد
أمر آخر، ومنهم من لا يختار حسب ما يعني موجود في عقله وموجود في ذاكرته، وأيضا الشيء الذي يخطط له، يعني لا يعتمد على تعيين أو يعتمد على بس يعني لا يرجو من بعد التخرج خلينا نقول وظيفة مالية أو بس أمر ثاني أو وظيفة معيشية. فالحقيقة الاختصاصين هما أو النوعيتين من الشباب هما شيء جيد، لكن أنا من الذين يختارون التخصصات التي يعني تتوافق مع أفكارهم التي تتوافق مع معيشتهم وأمورهم في حياتهم. شكرا جزيلا لكم سداد إعلامي.
السلام عليكم. بالنسبة أني لما اختارت فرع الدراسي أصلا ما فكرت بأنه بالمستقبل كيف راح أختار يعني وظيفة بالعمل أو شيء، يعني بذاك العمر اختياري كان حسب نقطتين. أول شيء بأنه درجة اللي كسبتها أي فرع كنت أقدر أختار، وثاني شيء اللي كلش كان مهم الرغبة، يعني حسب الرغبة اختارت فرع الدراسي وما فكرت بأنه بعدين مستقبلا بالنسبة للعمل أقدر أدور عمل أو وظيفة يعني. فأكيد هذا الشيء مهم اللي قبل ما نختار الفرع، إضافة إلى الرغبة وإلى الدرجة أكيد نحط ببالنا بأنه في المستقبل راح يكون إن وظيفة مناسبة أم لا. وشكرا منكم أسراء علي من أخواس.
نعم شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات المهمة حقيقة. يعني المشاركات أحبتي لا يعني تستخفوا بها، إذا لديكم تجربة أو مثلا تجربة لغيركم فيما يخص اختيار الفرع الدراسي فهي ستكون ناجحة ومثمرة ومفيدة لنا ولغيرنا من الشباب. إذن التخصص الجامعي مشكلة وحل. نعم، وما زلت أتصفح الواتساب لكي أنقل لكم مشاركات الإخوة والأخوات، وقبل ذلك أذكركم بطرق التواصل معنا من خلال الواتساب، من خلال إرسال رسائلكم البريدية يعني النصية أو إرسال أصواتكم. الرقم 0098-938-878-4050. طبعا إن شاء الله في دقائق تالية سنستقبل عبر الهاتف الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان لكي نتوقف معها عند موضوع التخصص الجامعي مشكلة وحل. أحبتي، التخصص الجامعي يعتبر المفتاح الرئيس للمستقبل الوظيفي، لذا يجب أن نولي خطوة اختيار التخصص الجامعي اهتمام كبير، لأنها ستحدد سوق العمل الذي ستظل تعمل به ونعمل به طوال حياتنا. لا يقتصر اختيار التخصص الجامعي على المهارة المحددة في مادة أو التحصيل العلمي، بل يجب أن نعمل في المجال الذي نحبه نرغب إليه، حيث يبدع الإنسان في الشيء الذي يستهويه ويستحوذ على اهتمامه. من الممكن أن لا يكون الشاب يعني قد اكتشف ما يرغب إليه أو هوايته. من هذا المنطلق يجب أن حقيقة نتجنب اختيار التخصص بالاستناد إلى التحصيل العلمي، بل يجب أن ندع الميول والاهتمامات ترشدنا لما نرغب بدراسته، ويجب أن نتأكد بأنه لن نكون سعداء عندما نجبر على دراسة ما لا نحب. تنضم إلينا نعم، قبل أن نكون مع ضيفة البرنامج لنتابع هذه الفقرة مهارات، ومن ثم إن شاء الله نعود ومتابعة الحديث.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أصدقائنا الشباب، قبل اختيار التخصص الجامعي لابد من الاستعداد لهذه الخطوة مبكرا بالتفكير والاجتهاد من أجل الوصول إلى قرار هام في حياة الشاب، ويفضل اتخاذ بعض الخطوات التي تساعد على ذلك، مثل التحرر من تأثير الآخرين. بأن يخرج الطالب نفسه من سيطرة الآخرين أو تلبية رغباتهم لكي يكون قراره ناتجاً عن إرادته كلياً ويتحمل مسؤوليته بنفسه. الاستشارة. لن يستطيع أي شاب أن يصل إلى قرار مناسب بشأن تخصصه الجامعي إلا بالحصول على قدر كاف من المعلومات عن ذاته أولاً، ثم عن مجالات التخصص ثانياً، وهذه المعلومات لن تتوافر لديه وحده، بل يساهم في ذلك مساندة الأهل والمعلمين في المدرسة والأصدقاء، وذلك طلباً لما لديهم من معلومات وليس لإسناد مهمة الاختيار إليهم. اكتشاف الذات. من أهم المراحل التي لا بد لها أن تبدأ في مرحلة مبكرة هي اكتشاف الطالب لمهاراته وقدراته في سن مبكرة وتحديد ما يناسبها من تخصص. ويساعد في اكتشاف المهارات الذاتية أمور قد ترشده، مثل الهويات والأنشطة التي مارسها وتقديره في المرحلة الثانوية. أيها الشباب، على أمل أن يكون اختيار تخصصكم الجامعي وفق ما ترغبون وتريدون، نترككم لمتابعة ما تبقى من البرنامج، وهذه عودة للزملاء في الأستوديو مع تحياتنا لهم.
حياك الله علياء، وشكرا لك مجددا على تقديم هذه الفقرات لبرنامج دنيا الشباب مهارات للنجاح. استمعنا إليها والحديث عن مشكلة اختيار التخصص الجامعي للشباب، هذه المشكلة التي يعني يقع فيه البعض من الشباب بأسباب ربما أشرنا إليها، ونأخذ المزيد من الحديث والتسليط الضوء على هذا الموضوع. معنا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وشكرا لإتاحة هذه الفرصة.
السلام عليكم، تحية لكم أخي الكريم ولجميع المستمعين الأعزاء.
بارك الله فيكم وشكرا لكم مجددا. في الواقع الحديث عن التخصص التخصص الجامعي لدى الشباب، هناك إشكالية حقيقية في هذا الموضوع من قبل الطلاب، وهناك عوامل ربما تكون خارج عن إرادة الشباب للاختيار، ما يجعل الشباب في حيرة من أمرهم في بعض الأحيان. كيف تدرسون هذه الحالة؟ الأستاذة نسرين. نعم، انقطع الاتصال على ما يبدو مع الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي. زميلة شيماء تحاول الاتصال بها ثانية لكي نتواصل معها، وإن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع المهم. كما قلنا، هناك رغبات، هناك هواية لدى الشاب. في بعض الأحيان الشاب لم يتمكن من تحديد هوايته، يعني هو ربما متعدد الهوايات، يحب كذا وكذا وكذا، ولكن لاختيار الفرع الدراسي هناك عوامل مهمة يجب أن يعني يهتم بدراسة هذه الهوايات، وأن يهتم بدراسة سائر الأمور. الأستاذة نسرين، حياك الله، أهلا بك من جديد.
أهلا بكم من جديد. أهلا
حياكم
بكم.
الله، كنا وجهت لك هذا السؤال عن الإشكالية التي تكون عند اختيار الشباب للتخصص الجامعي؟ كيف تنظرين وتدرسين هذه الإشكاليات؟
نعم، بالطبع هي إشكالية قديمة جديدة، يعني للأسف الشديد تأتي نتيجة لعدة عوامل. نقول إشكالية لأنها معقدة في مكان ما، وذكر ربطناها بالعوامل. لماذا؟ أولا، من الضروري ومن المفترض وبالدول الأوروبية المتطورة والمتقدمة، وحتى الدول بشكل عام ليس فقط الأوروبية المتقدمة والمتطورة، في منهاجها التربوي عندما يصل الطفل إلى المرحلة اللي نحن نقول لها يعني قبل أن يصل إلى المرحلة الثانوية، تقوم المدرسة أو المنهاج التربوي بتوجيهه نحو هو ما يريد ما يرغب، وتعرض عليه الكثير من الخيارات ومن الاختصاصات، وحتى يقوم كما يقال بستاج في هذا الاختصاص لكي فعلا يقتنع، هل أنا فعلا مقتنع به؟ هل أنا فعلا أرغب به أم لا؟ هذا من ناحية. الأمر الذي يدفعه فيما بعد عند الاطلاع عليه يكون متمكنا مقتنعا بذلك. لذلك غياب المنهج التربوي والسياسات التربوية السليمة القائمة على التعليم، ليس التلقيني بل التعليم القائم على الابتكار، على الإبداع، أن نظهر ما لدي هذا الشاب من مقدرات. الأمر الثاني، العامل الآخر المؤثر في الاختصاص، هو أن بعض الأهالي يرغبون بأن الطفل يكون هذا الشاب أو هذه الصبية كما هم، أو بالأحرى يقومون بعملية إسقاط نفسي. يعني مثلا قد يكون الأب يرغب بأن يصبح طبيبا، ولكنه لم تصفه الحياة أو المواقف لكي يصل إلى هذا الاختصاص، فيقوم بفرض هذا الأمر على ابنه، وهذا أمر بغاية الخطورة. ثالثا، عدم وجود دراسة ما بين سوق العمل وما بين الاختصاصات، وهذا أيضا من الأمور السيئة والتي تؤثر سلبا على العامل اختيار الاختصاص.
طيب، يعني من واجب من أن يقوم بهذه الدراسة التي تفضلت بها؟ يعني إذا كان من المفروض أن تكون هناك دراسة تنسق بين الفروع الجامعية والتخصصات الجامعية وبين ما هو مطلوب في المجتمع من تخصصات ويعني حرف متخصصة علمية.
نعم، لو سؤالك مهم لأنه مظبوط فيك تسأله، لسبب أنه نحن ما عندنا وزارات تربية بعالمنا، يعني بأغلب دولنا العربية والإسلامية هي وزارة التربية عبارة عن وزارة هيك يعني استنكرة ودانا، واليوم عطي وبكرة مش عطي. مضبوط، مع الحق تطرح الفكرة، بس هي بالأساس من الضروري أن تكون في صلب وزارة التربية هذه الدراسة، أن تقوم بها. ولكن بغياب هيدي الوزارة، نحن بنقول مثلا باللبناني سمعان بالضيعة، يعني مش موجودة. فبالتالي من الضروري أن تقوم حتى الجهات التربوية المعنية، إن كانت
مثل وزارة التعليم العالي مثلا، كانت
ما هي ذاتها، نحن عندنا التعليم العالي والتربية هي ذاتها، يعني بيناتهم عن نفس النفس. فالمهم إذا كان في غياب الـ يعني الجانب الوزاري أو الرسمي في الاهتمام بهذا المجال، على المنظمات التي لديها هذا المؤثر أو هذا التأثير أن تقوم بهذه الخطوة. أن يكون يعني بالفعل حتى أصحاب الإحصاءات، الشركات الإحصائية فعلا الموفقة والتي يجب الاعتماد عليها لتغيير المنهاج التربوي، لتغيير المنهاج الفكري في بعض الأمور، هذا يجب أن يكون هنالك هذا. حتى وزارة التنمية كمان هيدي بالاسم موجودة، بس إنه يعني خلينا نعطيهم شوية هيك حياة. فبالتالي هي من الأساس هي الوزارة، ولكن بغياب الوزارة إن المنظمات، بغياب المنظمات يا أخي هو الفرد مش عارف شو فيه بالمجتمع. صحيح. يعني هلا بدك تقولي مثلا أنا بالمجتمع اللبناني هل يا ترى فيه أعمل أنا رائدة فضاء مثلا؟ أكيد لا. صحيح. فأنا يجب أن أدرس داخل لبنان، أنا أتحدث يجب أن أدرس ما يريده أو ما يحتاجه سوق العمل. صحيح. بالماضي كان يا أخي الكريم لما ينحط المحامي أو الدكتور، كانت القرى والبلدات تضع يافطات وأعلام وترحب، ابننا أصبح دكتورا، أصبح محاميا، مهندسا. الآن عندما يتخرج نقول يا ويلي، تعاطل عن العمل.
صحيح.
فبالتالي من الضروري أن يكون هناك يعني في هناك توجه نحو القطاع الاتصالات.
أستاذة نسرين، يعني هل من أستاذة نسرين، يعني هل من الصحيح أن نقول بأن سوق العمل هو الذي يحدد الفرع الذي سنختاره للوظيفة المستقبلية لنا؟ إذن أين أصبحت الرغبات الموجودة أو الاستعدادات الموجودة لدى الشاب؟
رغبة بسوق العمل طبيعي، لأنه في ظل غياب السياسات التنموية التربوية التي تهتم بهذا الموضوع طبيعي أنها ستفرض عليك سوق العمل. وأيضا لا ننسى عاملا آخر هو التطور والتقدم والتقنيات الحديثة التي دخلت في عالمنا وأصبحت تتطلب دراستها والأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة فيها. يعني يمكن بعد فترة نسمع أنه هنالك اختصاص في الكورونا، مثل ما نسمع نحن مثلا اختصاص في الجهاز التنفسي في الأذن في الأنف، ربما يكون هناك اختصاص في الكورونا مثلا، لأنه ما شاء الله عم بتبدع خلاياها. فللأسف لذلك نقول بأن هنا هذه التحديثات أظن أنه ما بتشكل مشكلة عند الشاب، بالعكس هذه التحديثات تعطيه اختيارات تكسر الروتين الذي كان موجود. كان بالقبل عندك هيك هيك هيك، محامي، مهندس، طبيب، أستاذ فقط. فبالتالي هذا التنوع حسب ما يريده، حسب ما يرغب به، والأهم إذا كان متوفرا في بلدي، وإذا كان غير متوفر عليه بالطبع أن يفكر في الدراسة خارج بلاده.
صحيح. طبعا كان لدي سؤال بالنسبة لموضوع الأسرة وإملاءاتها التي هي يعني من العوامل الأخرى التي تقيد مسير الشباب في اختيار الفرع الدراسي، لكن نستمع إلى السؤال التالي ومن ثم نعود وإن شاء الله نتابع الحديث. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الضيف إذا أمكن.
نعم تفضلوا.
إن اختار فرع الهندسة وهو مجبور عليه، لكن بنفس الوقت هو يرغب بالطب وعنده علاقة كلش بكلية الطب، شنو نصيحاتكم حتى تكون الهندسة يعني مقبولة عنده ولها مستقبل وفاعلة يعني إن شاء الله بالمستقبل، لأن هو كلش متعلق بكلية الطب.
صحيح صحيح.
شكرا أم محمد من سلطنة عمان.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت أم محمد من سلطنة عمان على هذه القضية. هي قضية يعني مشكلة لدى الكثير من الأسر تطرحها الأخت أم محمد. طيب بل أستاذة نسرين، السؤال كان واضح؟
ما سمعت أنه هي ابنها بده يعمل هندسة طب بس فاردين عليه الهندسة؟
هي تفضلت بأنه ابنها اختار الهندسة مجبرا، في حين هو كان يرغب أن يعني يختار أو يدرس في علم الطب، وله أيضا علاقة بمسألة الطب. هذا الإجبار لا أدري من أين جاء، هل من الأسرة، هل من المجتمع، من أين لا أدري.
يعني أكيد أجبره، ما فينا نقول بالكلمة اختاره، أكيد مش اختار، بل أجبره.
صحيح.
يعني معناته في حدا ضغط عليه لكي يكون بهذا، لربما الوالد، لربما وهذا منتهى الخطورة وهذا منتهى الخطأ، لأنه لم ينجح. وبالتالي في حال لم ينجح وفشل في هذا الموضوع، سيقوم الوالد أو من هو مؤثر عليه في أجبره على هذا الأمر بأيضا بأكثر التعرض له وإهانته لربما، لأنك فاشلا، لأنك كذا 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 كذا، يعني يعني ما بعرف، بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازته. فبالتالي هذه الأمور اتركوا الشاب أو الصبية تختار الاختصاص المناسب لها. جيد أن تضع رأيك، جيد أن تعطي رأيك، ولكن هنالك لكل إنسان يعني يرغب في توجه معين، اتجاهات معينة، ميوله نحو اتجاه معين. لماذا الفرض؟ لماذا الواجب؟ يعني مثلا أنا أتذكر أن الوالد كان يرغب بأن أكون أدرس الأدب الفرنسي، فأنا رفضت هذا الموضوع وقلت له كلا، أنا توجه هو علوم اجتماعية، ومن ثم توجهت وتخصصت في علم النفس الاجتماعي الذي هو ضمن العلوم الاجتماعية، لأنني أرغب وأحب هذا المجال. لذلك من يستطيع وتعرض بطريقة يعني تكلم عنها بطريقة منطقية عقلانية، وأيضا حاججته بالأدلة والبراهين. فلذلك علينا أن يكون هذا الحوار الفعال.
طبعا يعني الأستاذة نسرين، أنا في 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 بداية البرنامج ربما أشرت إلى معلومة أو إلى رأي إن صح لي التعبير، بأن في العصر الحالي مع وجود تطورات التواصل في عالم التواصل وما إلى ذلك من المساحات، حصل الشباب على شيء من الفرجة، شيء من الحرية في اختيارهم للفرع الدراسي. يعني الأمر لم يكن كما كان في السابق عندما كان الآراء تفرض من قبل الآباء على الأولاد على الشباب وهم لابد لهم بأن يعني يختاروا، لكن اليوم أعتقد بأن هناك شيء من الانفراج حصلت بفضل وجود هذه المساحات، مساحات التواصل بين يعني مختلف الشرائح المجتمعية، وهذا التطور الحاصل يعني أصبح لدى الشاب الكثير من الحرية من أجل أن يختار الفرع الدراسي ولا يرضخ للإملاءات التي تفرض عليه من هنا وهنا بالأدلة القاطعة. ما رأيكم الأستاذة نسرين؟
هذا يتعلق بمدى العقلية المسيطرة في المجتمعات، بالمنظومة الفكرية والأسرية والقبلية والعشائرية الموجودة في هذا المجتمع. هل يا ترى لا يزال الأب والطوطم المقدس الذي لا يمكن أن نكسر كلمته، وبالتالي هو التابو أو يعني كما نقول بالعربي من المحرمات أن نكسر كلمته في هذه المواضيع التي تتعلق بحياتنا؟ هذا يعود إلى طبيعة المجتمع، طبيعة تركيب المجتمع من ناحية تفكيرية العقلية غير. هناك ترى مجتمعات بالعكس هي يعني تترك الشاب أو الصبية على راحتها لتختار ما تجده مناسبا، ولكن هنالك مجتمعات، ولكن حتى لكي لا أقول مجتمعات، لكن داخل المجتمعات هناك مجموعات لا تزال تعتمد الفرض والهيمنة والإجبار والإكراه تحت حجة وتحت عنوان نحن بنفهم أكثر منك.
صحيح.
يعني انت لو بتفهم اكثر منه ما كنت بتحكي بهذه الطريقه. فاذا هنالك هذا مرتبط بمدى العقليه، ولكن لا ننكر كما تفضل بان مساحات الفضاء الالكتروني غيرت الكثير.
احسنتم، بارك الله فيكم الاستاذه نسرين نجم الباحثه في علم النفس الاجتماعي، كنت معنا من لبنان.
اهلا بكم،
شكرا لكم. إذن أحبتي الأفضل، في هذا اليوم ربما نصل إلى نتيجة مهمة، هي عبارة أن هناك مجالان، مجال الشاب لا يمكنه أن يتدخل في ذلك المجال، يعني مثلا الأسرة تملي عليه بعض الأمور، المجتمع، سوق العمل، الجامعة، الدرجات الجامعية التي قبل الجامعة التي يحصل عليها، هذا من جهة. من جهة أخرى تأتي مسألة رغبات الطالب والاستعدادات التي يحملها الطالب من أجل دخول في مجال علميا ومن ثم تجريبيا وعمليا إن شاء الله. سنواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين، وإن شاء الله نتطرق أكثر فأكثر إلى هذا الموضوع، التخصص الجامعي مشكلة وحل. وإذا كان لديكم أي تجربة، ملاحظة، مشاركة في هذا البرنامج فلا تبخلوا بها علينا. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.